نستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. في المحاضرة الماضية، في الأسبوع الماضي، تلقيت مئات الأسئلة، أوراق المكتوبة، وقرأتها، وكما وعدتكم في الأسبوع الماضي أن أجيب عن بعض هذه الأسئلة. وطريقتي في قراءة الأسئلة أنني أقرأها كلها، ثم أنظر إذا تكرر سؤال ما أو فكرة ما بصورة كبيرة، أنا أعدها ظاهرة تستحق الإجابة. وأحيانا يكون السؤال خاصا بصاحبه، يعني لا يتكرر. فأنا لما قرأت الأسئلة وجدت أنها تندرج تحت أربعة محاور أو أربعة أسئلة كبار. خلاصة الأسئلة دي: السؤال الأول هو حالة توهان عند الشباب، لا يعرفون ماذا يفعلون، ولا يعرفون ما الذي يراد منهم. تائه، امرؤ تائه، ده المحور الأول أو الشريحة الأولى الأهم في الأسئلة التي وردت إليها. السؤال الثاني: مسألة الأمر المعروف والنهي عن المنكر مع كثرة المخالفات الموجودة في كل مكان، في الجامعة وفي الشارع وفي البيت وفي الأسواق وفي كل مناحي الحياة في مخالفات، ونحن أمرنا أن ننكر المنكر، فماذا نفعل إزاء كل هذه المخالفات؟ لو أن رجلا أراد أن ينكر منكرا في الشارع، فإنه لن يتعدى عدة أمتار وينتهي يومه، ليه؟ عن يمينه مخالفة، وعن يساره مخالفة، ومن ورائه مخالفة، ومن أمامه مخالفة. فكلما أراد أن ينكر على هذا وجد هذا، فيقوم يخلص مع ذا وينكر على ذا، يبقى مش هيروح، حياته ستقف. فكيف ينكر أن نحقق هذا الجانب الذي تميزت به هذه الأمة وقدم على الإيمان بالله؟ كنتم خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فتأخر الإيمان بالله عن هذه الشعيرة الكبيرة، مما يدل على عظمها وأن الدين كله مرتبط بها، وأنه بلا أمر بمعروف أو ينهي عن منكر يستحيل أن يقال أقمنا دين الله. ده المحور الثاني. المحور الثالث، وهو العودة إلى الذنب. يذنب المرء ثم يصر ويعني يقول أنا لن أعود، وإذا به يعود. فيفعل الذنب ثم يندم ويقول لن أعود ثم يعود. لماذا تنفسخ عزيمته فيعود؟ ولماذا يقدم على الذنب وهو يعلم أنه ذنب؟ ليس جاهلا به، لا، يعلم أنه ذنب، وقد يعلم سلفا العقوبة المترتبة على فعل هذا الذنب في الدنيا والآخرة، ومع ذلك يقدم على فعل الذنب. فكيف يقي المرء نفسه بالأسباب التي شرعها الله سبحانه وتعالى لنا حتى يمكن أن يتغلب على هذه، على هذا الضعف الذي يلفه في هذه المسألة؟ السؤال الرابع أو المحور الرابع هو: ما هي الدعوة السلفية؟ قالوا: لأننا فوجئنا في الجرائد والمجلات في حاجة اسمها السلفيون، وكل شوية هجوم على السلفيين، والسلفيين يهدمون الأضرحة، والسلفيون يقطعون أذن مش عارف مين، والسلفيون يريدون أن يقيموا الحدود، وحرب دائرة بين السلفية التي ظهرت فجأة. هم يقولون هكذا ظهرت فجأة، وهي فعلا على صفحات الجرائد ظهرت فجأة، لكن هي ليست سلفية وليدة اليوم. ده السلفية هذه هي القرون الثلاثة الأول، السلفية هي الإسلام باختصار، يعني لأن السلفية ليست جماعة من الجماعات، هي أرفع من أن تكون جماعة وأن يوالى ويعاد على إطار الجماعة. أنت مننا تبقى ماشي، ما أنتش مننا تبقى خلاص. لا، السلفية ليست هكذا. السلفية هي خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، أدي السلفية. لا أنظر إلى أفراد السلفيين وتصرفاتهم حتى أحكم على السلفية، لا، ما يجيش واحد يقول لي طب ما فلان الفلاني عمل كذا في الضريح الفلاني، ولا ضرب واحد علقة في الشارع، ولا الكلام ده، هي دي السلفية بتاعتكم؟ أقول له لا، هناك فرق بين السلفية كمنهج وبين تصرفات المسلمين. يعني النهاردة المسلمون في كثير جدا من المسلمين لا ينطبق عليه اسم الإسلام أصلا، مع أن اسمه محمد وعلي وإبراهيم والكلام ده، مش فين الزنادقة ينتمون إلى هذه الأمة؟ يبقى أقول إن ما فيش إسلام لمجرد أن أفراد فعلوا كذا وكذا والكلام ده؟ واحد مصري مثلا مسكوه برا حرامي ولا حاجة، يبقى كل الدولة حرامية والمصريين كلهم حرامية؟ لا، في واحد كل إنسان يؤاخذ بما فعل، إنما إحنا بنتكلم الآن عن اتجاه، مع قطع النظر هل الجماهير التزمت بهذا الاتجاه أم لا. فده أيضا المحور الرابع. بعد كده في أسئلة كثيرة جدا يعني برضو تستحق أن نجعلها من ضمن الأسئلة، لكن هي دي المحاور الأربعة الحقيقة التي نظرت إليها في الأسئلة وجدتها تستحق الكلام. وطبعا واضح أن كل محور من ده عايز له جلسات، فأنا سأحاول بقدر المستطاع أن أجيب عن محور المحور بحسب ما يعني يسع الوقت. و ربما بعض طلبة الجامعة هنا أول مرة يسمعونني، ربما، ولا يعرفون طريقتي، وأنا لي طريقة معينة، اللي بيسمعني الأول مرة بيتوه وممكن يقول ما نش هسمعه تاني، لكن الذي تعود أن يحضر لي محاضراتي خلاص بتبقى المنظومة في دماغه مضبوطة. ليه؟ لأنني كثيرا ما أخرج عن الموضوع حتى يظن المستمع أنني نسيت، وبعدين أرجع إلى الموضوع مرة أخرى. سبب خروجي هو ضرب الأمثلة، أريد أن أضرب مثالا واثنين وثلاثة وأربعة على ما أريد، وبعدين أرجع إلى المحور الذي كنت أتكلم فيه عشان يحصل نوع من التصور. أنا لا يعنيني بالضرورة أن أجيب عن المحاور كلها، لا، الذي يعنيني أن تخرج أنت وأنت مؤمن بهذه الفكرة التي قلتها لك وأقمت الدلائل عليها. فنأخذ أول محور الذي جعلته المحور الأول لأهميته البالغة، وهو أن كثيرا من الشباب سواء كانوا ذكورا أو إناثا لا يعرفون ماذا يريدون ولا ماذا يراد منهم. نرجع إلى بدهية معروفة لنا جميعا، وأحيانا البدهية من شدة بساطتها تكون بالغة التعقيد في الفهم، وهذا من العجائب. يعني أنا مثلا عندما أقول لأي واحد سأسألك الآن سؤالا وتجيب فورا فورا، يعني لا تفكر ولا نصف ثانية، تديني الإجابة فورا، قد يباغت وتنعثم ولا يستطيع أن يجيب مع سهولة السؤال وبساطته وإن الدنيا كلها بتقوله. لماذا نتزوج؟ ممكن تفاجأ مع أن السؤال شوف سهلة، ممكن تفاجأ أن محتاج تفكر ولو لعدة ثواني، مع أن الأصل السؤال بديهي جدا وسهل خالص. فمن سهولته وبساطته وكثرة ترداده صارت الإجابة صعبة، زي ما احنا بنقول في المثل من كتر خطابها بارت. ها؟ المفروض من كتر خطابها حتى واحد يشيل، ها؟ لكن بارت ولا واحد شال، كله بيتفرج ببلاش ويمشي. السؤال الذي أنا سأطرحه الآن إجابته معروفة تقريبا، يعني إن شاء الله للكل، وهو لماذا خلقنا؟ على طول أنتوا حافظين الآية، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، حاجة سهلة بسيطة. هنجيب بقى لماذا مع سهولة الجواب بقت المسألة معقدة، على الأقل على الواقع. الواقع يشهد بكذب الإجابة اللي الناس بتجاوبها، ها؟ يعني هو يقول لك أنا سأفعل، أنا خلقت عشان أكون إنسان كويس وممتاز ومش عارف الكلام ده. طب واقعيا أنت كذلك؟ لا. طب نرجع نشوف من أين أتى الخلل. أتى الخلل من فهم كلمة العبادة. خلاص احنا عارفين ان كل شيء خلقه الله عز وجل خلقه لحكمة بالغة. أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ لا. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا؟ لا، تعالى الله، وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. قال تعالى خلق الله السماوات والأرض بالحق إن في ذلك لآية للمؤمنين، هم المؤمنون الذين يعرفون أن الله خلق السماوات والأرض بالحق. أما الكفرة ربنا عز وجل يقول إيه؟ ذلك ظن الذين كفروا، ها؟ وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا. أما أهل الإيمان فيعلمون أن الله سبحانه وتعالى ما خلق شيئا قط إلا لحكمة بالغة، سواء أدركتها أو لم تدرك. يعني في سنة من السنوات الصين لقت العصافير بتاكل القمح، والصين انتوا عارفين مليار وخمسمائة مليون، فلما العصافير كمان تشاركهم في القمح يبقى خلاص العملية ايه؟ خلاص هيجوعوا. فعملوا مصايد للعصافير، فخرجت لهم دودة من الأرض أهلكت الحرث والنسل. يبقى العصافير دي كان لازم تبقى موجودة ولا لا؟ أيوة، لأنها بتتغذى على هذا الدود الذي لو ترك حيضيع حيفسد أكثر مما تفسد العصافير. عشان مفيش واحد يقول لك ربنا خلق الدبان ليه كل شوية أعمل لها كده وترجع لي تاني ها؟ ما هو اسمه ذباب، تعرف ذباب يعني كلما ذب آب فبقى ذباب. ها اسمه كده، كلما ذب تبعده كده اهو تهشه اب ايه يرجع لك مره ثانيه، فبقى ذباب. تمام، يقول خلق ربنا خلق الذباب ليه؟ انت مش عارف، لان انت كله كمحدود. وانا بستغرب من البني ادم الذي يعتقد ان سمعه محدود وبصره محدود وكل شيء محدود، لكن عقله غير محدود يا اخي، بيفهم في كل حاجه ولا يريد ان يسلم انه يفهم، انه لا يفهم في اشياء. يعني النهارده النبي عليه الصلاه والسلام قال: لولا الا تدافنوا لدعوت الله ان يسمعكم عذاب اهل القبور. القبور اللي جنبنا دي فيها صراخ، لو نحن سمعناه ما دفنا ميتا. فكتم الله عز وجل هذه الأصوات عنا ولا نسمعها عشان تتم مسألة الدفن، وإلا مين اللي هيدفن ميته علشان يسمع صوته وهو بيصرخ ليل نهار فما يعرفش حتى ينام منه؟ أنت بتبقى في البيت لو أبوك أو أمك أو أخوه بقول آه 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 ما تعرفش تنام. ده بقى صراخ، بقى واحد بقى بيعذب مثلا. نسأل الله العافية وأن ينجينا وإياكم من عذاب القبر ومن عذاب النار. فسمعي محدود. لما بتروح تعمل إيكو على القلب ويفتح لك صوت الدم المتدفق في الشرايين، صوت عالي جدا جدا ومزعج للغاية، شلال نازل، انت حاسس بحاجة؟ حاسس ان في دم بيجري في اي مكنة؟ لازم في اثناء الحركة تزن، يبقى لها صوت ولو خفيف جدا جدا. تخيل بقى لو معدتك وهي بتهضم بتزن، وقلبك بزن، وودانك وتشتغل بتزن، اي حاجة في جسمك بتعمل زنة كده لانه موتور شغال. انت ممكن يحصل لك ايه؟ وراحت هبل. ها انت حاسس باي حاجه في اي حاجه؟ بتنام وتقوم وساكن ها سمعك هذا محدود. تحت الارض في كائنات، ونام اللي بيكلم بعضه وعصافير بتكلم بعضها ومش عارف ايه، انت مش واصل لك حاجه، يبقى سمعك محدود. بصرك لما تقف في وسط فضاء وتبص للسماء اللي فوقك دي، منتهى بصرك السماء شكلها ايه؟ نازل على الارض، صح؟ يعني لو بصيت في الجهات الاربعه تحس ان في خيمه حواليك، السماء نازله. المنظر ده حقيقي؟ يعني السماء نازله على الارض برضه، بس بصرك اخره كده. ذوقك، كل حواسك اخرها كده. اشمعنى عقلك بقى اللي انت فاتح له عن بحري وملوش حدود؟ ما هو لابد ان يكون محدودا ايضا، صح؟ زي ما كل الحواس محدوده، لابد ان يكون عقلك ايضا محدود. يبقى في اشياء خلقها الله سبحانه وتعالى لحكمه نحن لا ندريها ونحن لا نعرفها. طيب انا لما ارجع لي الآيات التي بيّنت لماذا خلقنا، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، في أسلوب عربي اسمه نفي الحصر، نفي الاستثناء يفيد الحصر. أداة الاستثناء اللي هي إيه؟ إلا، صح؟ ده انتوا خدتوا في سنة المفروض، يعني خدتوا في سنة. ها؟ إلا، لما تلاقي حرف نفي قبل إلا يبقى تعرف ان بعد المعنى يقصد به اللي بعد كلمة إلا، وانه محصور عليه هو فقط لا يتعداه إلى غيره. فعندما تقول لا إله، نفيت الألوهية ولا؟ وبعدين تقول إلا الله، أثبتها لله وحده دون غيره. تمام كده؟ يبقى حصرت الألوهية فيما بعد إلا مباشرة، طالما إلا دي منفية بلا أو ما أو إن اللي هي بمعنى لا برضو أو بمعنى ما. إن عليك إلا البلاغ، أي ما عليك إلا البلاغ، ماشي؟ ف وما أهو من نفي، وما خلقت الجل والإنس إلا، أدي أداة الاستثناء هو ليعبدون، يبقى أنت مخلوق لإيه فقط، أنت مخلوق للعبادة إيه فقط. الخلط والخطأ أتانا من مفهوم معنى العبادة، فبعض الناس بتصور العبادة تقعد في المسجد وتقعد بقى تصلي ليل نهار وبتاع والكلام، أو أنك أنت تاخد أي لون من ألوان العبادة وتمسك فيه ويبقى لا، العبادة هي عدد الأنفاس، العبادة تستغرق عدد أنفاسك، أما نفسك يروح هتبقى إيه؟ المرحوم، صح ولا لا؟ أما نفسك يروح تبقى إيه؟ المرحوم، يبقى سقطت الإيه؟ العبادة. إذن العبادة هي الحياة، تمام؟ هذه العبادة، مجيئك حركة قدمك دي عبادة، لكل حركة عبادة، ولكل سكنة عبادة، كل صفة مع ضدها عبادة. يعني الفرح له عبادة، له عبودية، ضد الفرح إيه؟ الحزن، له عبودية، الشبع له عبودية، الجوع له عبودية، اليقظة لها عبودية، النوم له عبودية، الرضا له عبودية، السخط له عبودية، كل شيء وضده، ده له عبودية وهذا له عبودية، ومطلوب منك أن تكون عبدا هنا وأن تكون عبدا هنا. لو إنسان حقق العبودية هكذا يبقى شملت كل حياته أم لا؟ ممكن تمر لحظة بلا عبودية؟ إذا كان أنا بقول لك وإنت نايم في عبودية، طب واحد يقول لي طب ده لغز وأنا صاحي، لأني عندي حركة وعندي إرادة والكلام ده، لكن وأنا نايم ها وغطيطي يسامع وسبع جار، إيه العبودية اللي في النوم؟ والنوم الإنسان بيبقى مرفوع عنه القلم. أقول لك عبودية النوم إيه؟ عبودية النوم تظهر في الأذكار الموظفة. إيه الأذكار الموظفة؟ الأذكار الصباح والمساء، وأذكار دخول الخلاء والخروج منه، وخروج من البيت ودخول البيت، رؤية المبتلى، رؤية الريح والرعد والبرق، الأذكار تعرفين سميت موظفة ليه؟ لأنها وظفت لوقت بعينه. فأذكار الصباح ما ينفعش تقولها دلوقتي، ليه؟ لأن وقتها راح. أذكار المساء ما تجيش ينفع إيه؟ تقولها الصبح، لأنها وظفت ليه؟ لوقت المساء. عشان كده سميت الأذكار الإيه؟ الموظفة. ليه؟ لأنها إنما تقال في أوقات بعينها، زي ما يكون الموظف بيروح الشغل بتاعه من الساعة 8 للساعة 2، هي دي الوظيفة، خارج هذا الوقت ليس موظفة، تمام؟ طيب لما تيجي تنام عشان تؤدي عبودية النوم، لكي تؤدي عبودية النوم بتذكر الدعاء الذي علمناه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ضع نم على جنبك الأيمن، ثم ضع كف يدك اليمنى تحت خدك ثم قل: اللهم وجهت وجهي إليك وألجأت ظهري إليك. خلاص، هذه فقرتين هم: وجهت وجهي إليك، ألجأت ظهري إليك، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك. قبلها: وفوضت أمري إليك. بعد ألجأت ظهري إليك وفوضت أمري إليك، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك. آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت. قال صلى الله عليه وسلم: من قالها ومات من ليلته مات على الفطرة. الفطرة اللي هي إيه؟ اللي هي الإسلام. الدعاء ده مشتمل على معان جليلة كثيرة. أنا حقف بس عند الثلاث فقرات الأولى عشان أبين لك كيف حققت معنى العبودية والتنايا. معروف إن النوم هو الموتة الصغرى، كلنا لما بننام أرواحنا تفارق أجسادنا وتصعد إلى فوق. خلاص، قال الله عز وجل: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، أي يتوفاها أيضا. اتنين نايمين جنب بعض، واحد مات والتاني استيقظ، ايه اللي حصل؟ ان هما الاثنين لما ناموا ارواحهم الاثنين طلعت فوق. الله يتوفى الانفس حين موتها والتي لم تمت في منام، فيمسك التي قضى عليها الموت. اللي قضى انه هيموت ما يرجعلوش ايه؟ ما يرجعلوش روح، خلاص يبقى بقى جس. ويرسل الأخرى، أي الروح الأخرى، إلى صاحبها إلى أجل مسمى، لسه أجله ما جاش. يبقى وإحنا بننام موتى، ولذلك بيرفع القلم عنك وانت نايم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاث، منها النائم حتى يستيقظ. يبقى النوم هو الموتة الصغرى. أنا نمت، أنت لك عدو ولا لأ؟ من هو عدوك؟ جميل، شيطان أقسم أن يضل كل بني آدم إلا المخلصين، فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين، بفتح اللام، أي الذين أخلصهم الله لنفسه. فالشيطان ما ليس له سبيل، إلا ربنا اصطفاه، الشيطان ما عرفش يعمل حاجة، بخلاف المخلصين بكسر اللام. الشيطان ممكن يلعبه ويغلبه مرة وهو يغلب الشيطان مرة، بس في الآخر يختم له بخير، لأن العبرة بالخواتيم. يبقى إذن أنا عندي عدو أقسم أن يضلني، يبقى عدو مستعد دائما ماسك سلاحه بصفة دائمة لا ينام، عنده سرايا تترى واخدين خطوط سير. قيل للحسن البصري: أينام إبليس؟ قال: لو نام لوجدنا راح. يتهدي شوي، ينام شوي، ما بينامش ليه؟ عنده سرايا، ها؟ كتائب، إذا ده نام ده شغال. ليه؟ همهم الأكبر أن يضل بني آدم ودخلهم النار. فإذا كان عدوك لا ينام وممسك بسلاحه طب انت يا مسكين لما تنام مش ممكن العدو يغتالك؟ مش ممكن يقضي عليك وانت نايم؟ انت محتاج لحماية. من الذي يحميك؟ ارجع بقى للدعاء الجميل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما تنام على جنبك الأيمن وتحط يدك تحت خدك الأيمن، تقول: اللهم وجهت وجهي إليك وألجأت ظهري إليك، كأنك تقول: أنا واحد من اثنين، إما أن أنام فأموت ولا أستيقظ، وإما أن أستيقظ وأمارس حياتي. فيا ربي إن مت وكنت قضيت علي أنك لن ترد علي روحي فقد وجهت وجهي إليك. اتفهمت؟ يبقى كأنك لما بتقول وجهت وجهي إليك كأنك تقول: اللهم إن كنت قضيت أن تقبض روحي ولا تردها إلي فإني قد وجهت وجهي إليك. خلاص. وإن كنت قضيت أن في حياتي بقية وستردني إلى سترد إلي روحي فقد ألجأت ظهري إليك لأنني نائم، وإنما يأتي العدو الغادر يطعنك من الخلف غيلة وغدرا. العدو ما يجيلكش من قدام، يطعنك من الخلف. عشان كده قال إيه؟ كأنما قال: فإن جعلت في عمري بقية فاحم ظهري، لأنني عندما نمت ألقيت سلاحي وعدوي لا يلقي سلاحه، فسيقتلني، سيغتالني، فاحمني. يبقى أنت حققت العبودية وأنت نائم ولا لا؟ حققت العبودية، بتقول: يا رب أنا مستيقظ، أنا ذاكر لك، كل شيء في الحياة دي ومن مظاهر الحياة لها ذكر، زي ما قلت لك: تجد مبتلى له ذكر، الريح قامت لها ذكر، الشمس حامية لها ذكر، تبص في المرأة له ذكر، تاكل له ذكر، تشرب له ذكر، مثلا تظلم له ذكر، تدخل بيتك له ذكر، تخرج من بيتك له ذكر، تدخل خلاء له ذكر، تطعم الخلاء له ذكر، ها؟ أغضبك إنسان له ذكر، فرحت له ذكر. إذن الحياة كلها أذكار، لو الإنسان حفظها سيظل ذاكرا. طيب طول ما أنا صاحي ومستيقظ أداني بأذكر ربنا، وأنا ذكر الله جنة من الشيطان. طب لكن لما نام أنا بقى وأنا خلاص بقيت ميت، من الذي يحميني؟ يبقى لابد أن أحقق العبودية في آخر كلمة أقولها: وألجأت ظهري إليك. ثم تيجي الفقرة الثالثة: وفوض أمري إليك. التفويض العلماء بيفرقوا بينه وبين التوكل، وفي علماء بيفرقوش، وفي علماء يقول لك التوكل أفضل من التفويض، وفي ناس يقول التفويض أفضل من التوكل. الذي أفهمه أنا إن التفويض، أن التوكل مع الأسباب، أما التفويض عادة يكون بلا أسباب، فقدت الأسباب كلها، فوضت أمري إلى الله. فوضت أمري يعني مش عارف أعمل حاجة، فقدت كل شيء. فاكرين العبارة لغرت؟ مش في شاب سعودي كده كان قال قصته أنه غاب ليلة في البحر راكب بتاعه وخلاص هو عارف أنه ميت وقعد يقرأ سورة الملك ومش عارف فيه الكلام ده، حد ما قاله زورق تاني يوم وأنجاه الكلام ده، أهو ده التفويض. قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر، ما يعرفش ظلمة البحر إلا واحد عاناها زي كده بالليل والشاطئ لا يمكن حد يراه، ولو حبيت أنت تكون حتى من أفضل السباحين في العالم وعايز تصل إلى الشاطئ أنت ما أنتش عارف أنت ماشي بطول البحر ولا بعرضه، ما أنا ممكن أفضل أسبح وأنا ماشي بالطول الشاطئ على يميني أو على شمالي، والمفروض أنا عشان أصل الشاطئ أقطعها بالعرض مش بالطول. ما أنتش عارف أنت رايح لعرض ولا طول ولا شمال ولا يمين، ودي ظلمات وسمك القرش وبتاعه والمية والغرق، أهدي ظلمات البحر. فده فقد الأسباب خلاص، ما عادش في إيده حاجة. فأنت لما بتنام تكون قد فقدت الأسباب كلها بالنوم. عشان كده جت كلمة هو فوضت أمري إليك، أي فقدت الأسباب كلها، فاحمني حتى لا يغتالني عدوي غدرا وغيلة وقد وضعت سلاحي. أهدي عبودية النوم. ومن عبودية النوم أن يكون الله سبحانه وتعالى آخر مذكور لك، وهو أول مذكور لك إذا استيقظت. ما دي عبودية الاستيقاظ أهو. أول ما بتصحى من النوم بتقول إيه؟ أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله ولا إله إلا الله. يعني آخر مذكور لك لما نمت كان رب العالمين، وأول مذكور لك عندما فتحت عينيك هو رب العالمين. يبقى حياتك ما بين الاستيقاظ والنوم كلها لله ولا لا؟ قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. هذا تفسير للآية، لأن كان في بعض الناس بيسألني يقول طيب يعني قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ماشي لله، طب مماتي يبقى لله إزاي؟ أنت عرفت كيف يكون مماتك لله بشرح الإيه؟ بشرح هذا الحديث. ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت أنا أول المسلمين. يبقى كل سكنة وحركة لها عبودية. إذا رجعنا عشان نفهم معنى العبودية حتنكشف القصة بالنسبة لنا، وحتبقى سهلة جدا ويسيرة. كل الناس يسعى إلى التمكين في الأرض والاستعمار اللي حاصل في العالم كله بقصد الهيمنة وفرض اللغة والثقافة وأن يمكن له. الإنجليز لما جوا محتلوا مصر مش كانوا جايين ياخدوا خيرات مصر بس، لا، كان أهم حاجة عندهم ينشروا اللغة الإنجليزية، لأن بنشر اللغة الإنجليزية ستأخذ ثقافتهم وتأخذ منظومة حياتهم بالكامل. وعلشان يعملوا القصة دي ويرفعوا من شأن اللغة، خلوا زمان أيام دنلوب وضع التعليم في مصر ومن مصر انتقل إلى كل البلاد العربية، خلى مدرس اللغة الإنجليزية حاجة كده سوبر فوق، واداله الحصص الأولى طالب لسه جاي ونشيط والكلام ده. حصة الدين الحصة السادسة يكون الواد نط من على السور مل. حصة اللغة العربية تبقى التالتة الرابعة يكون الولد ابتدى ايه يقرف. مرتب مدرس اللغة الإنجليزية 12 جنيه، مرتب مدرس اللغة العربية 4 جنيه. أنت بقى لما تحب عايز تشوف مستقبل ولادك كأب، هتدخله يدرس إنجليزي ولا عربي؟ طبعا المستقبل له. نهار ده اللغة السائدة الآن، تتعلم إنجليزي، تتعلم فرنساوي، تتعلم طلياني، ألماني، إسباني، إيطالي، أي لغة من اللغات وتطلع بره. مما يفتت الكبد، كنت في زيارة لبعض الدول العربية في الخليج يعني، وفي البلد دي لازم تتكلم ثلاث لغات، تتكلم هندي وأردو باكستاني وإنجليزي. ليه؟ لأن العمالة كلها شغالة بالثلاث لغات دول. رحت مرة مع واحد بعد محاضرة، كنت عايز اشتري حاجة معينة من محل. المهم راح لقى واحد هندي في المحل، فقعد يتعاملوا ها 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 كده، ما هو مش عارف يتكلم هندي، فعمالين ايه زي لغة الخرس كده، فما قررش يفهم العامل انا عايز ايه. فقال خلاص ايه، تعالى نبقى نيجي بالليل هيكون ايه صاحب المحل موجود. رحنا محل تاني لقينا واحد يتكلم انجليزي والاخ لغته مكسره وما عرفناش نتفاهم. انا مشيت وانا قلبي ينزف، طيب انا لما اروح لهم في بلدهم بتعلم لغتهم، ده كلام معقول اتعلم لغته عشان اعرف اعيش عندهم، لكن لما يجي لي انا اتعلم له؟ يعني انا مكتوب عليا اروح له اتعلم لغته يجي لي اتعلم لغته برضه؟ ليه لماذا هذا الذل؟ ولغتي تبقى نازلة تحت ويتريقوا على اللغة العربية. انتوا فاكرين شاطر ومشطور وما بينهما طازج؟ ها عارفين القصة دي؟ اهدي قصة فرية لتشويه اللغة العربية. مجمع اللغة العربية نفسه انكر القصة دي، قال لك ان احنا عايزين بدل ما بتكلم كلمات انجليزي نقلبها عربي، بس ايه بس برضو بكلمة كل لذيذة لطيفة خفيفة كده، الجماهير ما تشعرش ان فيه ثقل لما انت نقلت للعربي. مثلا اوكي سهلة، طب عايزين اوكي دي نخليها ايه بالعربي وتكون سهلة زي اوكي كده مثلا. يعني يوم يقول لك ايه عايزين نشوف كلمة سهلة الجماهير تقبلها، فيقول لك نعم حاضر طيب مثلا. قال لك طيب الكلمة الدارجة عند الدنيا كلها ساندويتش. ساندويتش دي كلمة مش عربية، طب عايزين نحط كلمة عربية مكان ساندويتش. قال لك تهت ولقناها، طاز شاطر ومشطور وبينهما طازج. انت ممكن تسيب المحل وتهرب ولا لا؟ نفس اللي هيعمل لك ساندويتش هيرميه في وش. اصل شاطر ومشطور اللي هو الرغيف لما تقسمه بالايه بالسكينة، وما بينهما طازج. الطازج ده احنا هنحط نقط وانت كزبون بتختارها تاكل ايه. تقول له اديني شاطر ومشطور، يوم هو يقول لك وبينهما ايه، تقول له بطاطس او طماطم او فلافل. انتوا بتضحكوا، ما هي دي مسخ. اكن انا بدل كلمه ساندويتش اعمل الجمله دي. بقى علماؤنا في مجمع اللغة من البلاهة لدرجة انه عايز يحط كلمة مكان كلمة وتبقى كلمة خفيفة الدم عشان الجماهير تقبلها، يحط لك الدبشة دي. ها سطر. ومش بعيد يكون الواد اللي بيعمل سندوتشات مثقف يقول لك اعرب. ها وندخل بقى في قصة بقى وتاع، فيقوم يقبح اللغة بحاجة زي كده. عشان كده القصيدة الجميلة بتاع حافظ إبراهيم اللغة العربية تشتكي نفسها، لوسعت كتاب الله لفظا وآية وما ضقت عن آي به وعظاتي، فكيف أضيق اليوم عن وصف آية وتنسيق أسماء لمخترعاتي، أنا البحر في أحشائه الدر كامن، فهل سأل الغواص عن صدفاتي. ده كله منظومة بسبب إيه؟ جاية من فوق. اللغة الإنجليزية تبقى هي اللغة الأم، الكل بيسعى إلى تعلمها عشان يلاقي وظيفة ب 12 جنيه لما يبقى مدرس لغة إنجليزية. مدرس اللغة العربية يجيبوه في الأفلام والمسلسلات لابس البنطلون بالبتاع الأستك بتاع زمان ده، ما عرفش انتوا اذا كنت شفتوه ولا بتاع ها ابو حمالات، تمام كده، وكل شويه يجيبوا لك وبيشدوا كده وبيشدوا كده ها، ويعمل لك الحماله كده، وفي التمثيليات والافلام يجيبوا كده ها. واللغه العربيه لما يكون واحد بيتكلم لغه عربيه في فيلم مثلا مأزول جاي عشان يعقد قران ولا حاجه، يقول يا جماعه خلصونا باقه. لما قال بقى ده كده لغة عربية فصحى بقى، ها؟ مش دي استهزاء وتريقة على اللغة؟ فلما يكون مجتمع بيتريق على حاجة معينة الكل بيفر منها ولا لا؟ كل ما بيفر منها ما يتعلمهاش، فكله بيتعلم لحد النهاردة عشان احنا أمة مستهلكة وهم أمة مخترعة. الكمبيوترات والنت والبرامج الكمبيوتر والكلام ده كله جاي من هناك، كله بيتعلم لغة العصر. الكمبيوتر لغة العصر. طب الكمبيوتر كله انجليزي، لازم تتعلم المصطلحات وتعرف الكلمة دي اختصار ايه، كلمة ايه، ودي مش عارف راح فين والكلام ده. وعشان تحرز تقدما البرامج والبرمجة وكله بالانجليزي، لازم تروح تاخد دورات حتى ببلدك، تاخد دورات بالانجليزي وتطلع بره عشان تاخد توثق الدوره دي وتجيب شهاده من هناك عشان ترجع في بلدك لك قيمه. مين اللي بيدور على اللغه العربيه؟ مفيش حد. خلاص، حتى النهارده كله بيدرس في المدارس الاجنبيه بالانجليزي الا العربي. ما يعرفوش يدرسوا بالانجليزي برضه، اصل هيبقى عربي يدرسوا انجليزي مش هتنفع. فيبقى الحساب والرياضة والبتاع اسمه العلوم والجغرافيا والتاريخ والتربية الاجتماعية كله بالانجليزي إلا اللغة العربية. طبعا ما ينفعش تبقى بالانجليزي، لازم تبقى بإيه؟ باللغة. طبعا أنا هطلع أعمل إيه باللغة العربية؟ أكل بها إيه يعني؟ وزيك تلاقي الدول مستوى متدني في الأرض مش عارف يعرف جملة بالعربي، بس يعرف يجيب الشاذ في قواعد الإنجليزية، شواذ القواعد، ويحاكم بينها ويرجح بالأدلة لدرجة ان انت تنبهر الودة معلوماته وصل للدرجة دي. فالاستعمار، اي استعمار في الدنيا يوم داخل في اي بلد علشان ينشر ايه؟ ينشر لغته اولا. اوعى تقول لي ياخد بترول وياخد الكلام ده، تحصيل حاصل بياخده فيما بعد، بس اهم حاجة عنده ان ينشر ايه؟ لغته. ليه؟ سينقل ثقافته بالكامل وحياته بالكامل إلى مجتمع كامل. ولذلك تشوف وجهات المحلات في بلاد المسلمين كلها بالإنجليزي. أي واحد يفتح محل قد كده هو 2.5 في 1.5 يقولك سوبر ماركت. قال لا يا عم، ده أنا بدخل بكتفي. ماركت إيه اللي أنت عملت تتكلم فيه ده؟ ها؟ طب ليه تقول سوبر ماركت؟ ليه ما تقولش إذا اللي روح المحل؟ أيوما أخف يعني، كلنا على بعضنا في البيوت، وحتى البصمجية والناس الفلاحين في أراضيهم واللي بيعزقوا بالفاس وكان يقولك يا روح السوبر ماركت، يا هات مش عارف الفاس وهات المنجل والمش عارف إيه. طب السوبر ماركت وهات الفاس، ها؟ بقت سهلة حتى لو بالعربي يكتبوا لك بالإنجليزي. مثلا عمر، عمر يعني، واخد بالك ازاي؟ احذيه، بدل محل احذيه لك شوز. ايه اللي خلى كل المحلات واجهتها انجليزي؟ بتروح تشتري اي حاجه زي تيشرت ولا بتاع الكلام ده، تلاقي كله بالانجليزي مكتوب على صدر الواد وعلى ظهره، صح الكلام ولا لا؟ وانت لو راجل ملتزم مش عايز ولا حرف انجليزي ما بتلاقيش، تقعد تدور على فانيلا ولا تدور على بنطلون ولا بتاع، لازم تلاقي كله يا على وشه على ظهره انجليزي، علشان يبقى الحرف الانجليزي تحت بصرك على طول، يبقى سهل، بيعمل نوع من الحنين. ها، دي تحتها دراسات نفسية عميقة، مش مجرد كلمة مكتوبة على قماش، لا، عشان يبقى انت ليل نهار الحرف الانجليزي هو المقدس مش الحرف العربي. فكل امه بتدخل عشان تستعمر امه تانية، القصد القصه دي. يبقى اذا احنا كلنا
كأمم نريد التمكين. ها رجعت أنا تاني أهو لما كنت بقول إحنا كلنا مدور على التمكين. التمكين مأخوذ من كلمة مكان، والمكان ده في الهواء ولا على الأرض؟ لازم يكون على الأرض، لأن أنت مخلوق ما تطيرش بجناحين. حتى اللي بيطير بجناحين لازم ينزل على حاجة. الطير ما بيفضلش طاير ل 24 ساعة، لازم ينزل على شجرة، على فرع، لازم ينزل على مكان. خلاص، عشان كده اسمه ايه؟ التمكين نسبة الى المكان. الجيوش لما بتهجم لا يمكن القوات الجوية تحرز انتصارا الا اذا المشاة احتلت المكان. ها يعني ايام العراق لما دمروا العراق من فوق، الطيارات تطلع فوق وتضرب صواريخ، مين اللي يحسم المعركة؟ القوات الجوية ولا المشاة؟ المشاة اللي هم ماشيين على الأرض. القوات الجوية بتضرب الأمكنة، بتكسر المرافق، بتهد الكباري، مش عارف الكلام ده، بتقتل الناس علشان القوات الأرضية تمشي وتلاقي مكان تتمركز فيه وتبتدي تبني وتعمر وتعيش. يبقى لا تحسم الحرب إلا بالقوات البرية إنها تسيطر على المكان. إحنا كأمة مسلمة بنسعى إلى التمكين، مش عشان ناخد خيرات الناس ولا الكلام ده، لا. شوف، قال الله عز وجل: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. آدي المراد من أنك أنت تسيطر على المكان. يعبدونني أهو لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. إحنا لما بندخل على أي أمة القصد أن نقيم عبادة الله، لا إنك أنت بتاخد فلوسه ولا إنك أنت بتقهره ولا تحوله عن دينه إذا أراد أن يبقى على دينه إطلاقا. كل الكلام ده غير موجود. بس الآية دي جت بعد إيه؟ جاءت بعد عدة آيات تكرر فيها ذكر الطاعة أكثر من 7-8 مرات. وإنت تستطيع أنك أنت تقرأ الكلام ده في سورة النور من أول آية 46: لقد أنزلنا آيات مبينات والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. الآيات قسمت الناس إلى قسمين: قسم يدعي الطاعة وهو ليس كذلك، وقسم مطيع لله ورسوله. وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين. أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله بل أولئك هم الظالمون. ده القسم الأولان: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. خلاص. بعد كده بآية قال تعالى: قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض. إذن أنت عشان يبقى لك مكان على الأرض لابد أن تفعل مبدأ سمعنا وأطعنا. طيب، أنا النهاردة لما أقول لكم يا جماعة إحنا خايفين على القرآن والسنة، وإنتوا بتقروا في الجرائد الكفر البارح، جرائد مستقلة ما وسقف الحرية كل ما بيرتفع دون أن يحكم الدين بننحرف إلى الزندقة على طول. ها؟ ما في وزارة الثقافة، كان وزير الثقافة ده رجل ملوش علاقة بالثقافة بالمرة، كان بيسموه الفنان. ها؟ يقولك بيرسم سريالي ومش عارفيه. طب سريالي أنا على استعداد أرسم لك سريالي دلوقتي وحدد تعظيم سلام، أعمل إيه؟ هجيب دواية حبر وكبها على الأرض، هتلاقي دواية الحبر طرطشت يمين شمال وعملت خط كده وخط كده ونزل كده ونزل كده وبطشة في النص كده، أهو ده السريالي، أهو ده الرسم السريال. ها؟ تبص للوحة يا أخويا ما تفهم أي حاجة، وتلاقيها عكرة كده حتى ما تعرفش تعلقها في صالون. ها؟ عصايا رايحة كده وربي رايحة كده ومش عارفين الكلام، فنان حاطينه على وزارة الثقافة 23 سنة. فضاعت الهوية بالكلية، لأن الثقافة هي التي تميز الأمم، والثقافة دائما تنبع من دين الناس وأخلاقهم وعاداتهم. اوعى تكون فاكر أن الثقافة جاية من الهوى، الثقافة منظومة الأخلاق في المجتمع. إذا كان المجتمع مسلم الثقافة بتطلع إسلامية. يعني أنت مثلا لما الولد ابنك الصغير سنتين وعندك ضيوف، أم جاي على الضيف واداله قلم على وجهه، ما هو عيل بقى سنتين ولا ثلاث سنين ما يفهمش حاجة، يعني أنت بتقول له إيه؟ عيب يا ولد عمك. هي دي الثقافة اللي انت بتربيها في الولد، ان في حاجه اسمها عيب. يجي يمسك حاجه كله كخ، هي دي الثقافه اللي الولد بيتربى عليها. يطلع من الصغر عارف ان دي كخ وعارف ان ده عيب. طب كخ وعيب ديت اتخذت منين يعني؟ مش من اخذت من المنظومه الاخلاقيه اللي الاب والام اتربوا عليها؟ طب الاب والام اتربوا على العيب ده منين؟ ابوه ورباه وامه، وهو أبوه ومربوه، وهو لحد ما تصل إلى المنظومة الأولى. يبقى الثقافة في أي مجتمع كان هي خاضعة في الأصل لمنظومة الأخلاق والعادات والتقاليد. لما كنا إحنا كمسلمين الدين حكمنا بتبقى منظومة الأخلاق دينية عندنا، الرسول قال الله عز وجل كذا، قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا، بنتربى على هذا الكلام فبنسمع ونطيع بناء على هذا الكلام. وزادت الثقافة نشرت كتابا من سنوات اسمه آية جيم، والدنيا كلها قامت وتكلمنا وما خلناش للوزير ولا للوزارة ولا الكلام ده. آية جيم، واحد زنديق ألف كتاب اسمه آية جيم، كتبوا على وزن القرآن الكريم زي آيات القرآن الكريم كده، آية جيم آية جوم الجياجيم، ها كده حاجات زي كده. بس كاتب في الأول إيه؟ إيه اللي خلاه يكتب الكتاب ويسميه بكده؟ قال إن الله ظلم حرف الجيم. أو ده في دولة دينها الرسم الإسلامي، وياسين اسم من أسماء الرسول؟ لا، ياسين حروف مقطعة زي ألف لام ميم، طه اسم حروف مقطعة، ها ما هوش اسم. فيبقى الحروف المقطعة خلط من حرف الجيم، هو عايزين صف حرف الجيم. طب خلينا مع الفاجر لحد باب الدار. إذا جاز وتعالى الله عما يقول الظالم علوا كبيرا، أن يحط الله عز وجل خلقا من خلقه أو عبدا من عباده، حد ممكن يرفعه؟ ومن يهن الله فما له من مكرم. لو افترضنا يعني كده، لو مشينا مع الزنديق لحد باب الدار، حتى المنظومة ما تنفعش فضلا أن يقول هذا الكلام وقامت الدنيا ومع ذلك اتسحب الكتاب، اتسحب بعد التي واللتية ولمت أعشاب البحر. الولد اللي كتب سورة زي سورة البقرة في مجلة وزارة الثقافة من عدة سنوات والجماعة طلعوا العلماء وكفروه وبتاعوا الكم، أو وزارة الثقافة شغالة في الأزرق ده، شغالة مع التغريب اللي بره. فالثقافة زي ما قلت لكم بترجع إلى منظومة العادات والتقاليد اللي أنا قلتها لكم دي. لما أجي أقول يا جماعة إحنا خايفين على القرآن والسنة لأن سقف الفوضى زاد، مش هقول سقف الحرية، سقف الفوضى زاد، يعني مثلا لا ده أنا 4 سنين ده يبقى مش ابن أبوه يبقى ابن أمه، ها؟ لا أنا ابن أبوه يعني إيه؟ يعني واد خلاصة، يعني حيجيب على الأقل في سنة ونص، سنة سنة ونص مثلا سنتين يبقى الولد إيه؟ ابن أبيه، واد علامة يعني، خلاص كده؟ يعني نتفق على هذا؟ موافقة؟ ها؟ ما أنا سيد قراره بقى، ها؟ تعرفين سيد قراره طبعا، احنا في سيد قراره دلوقتي، مع ان سيد قراره ما فيش حد بيحضر العدد ده، ده كلهم ببلطجية بيحضروش وبياخدوا ثمن الجلسات مجلس الشعب، لكن ده انتم مكملين الكراسي ومش لاقين كراسي تقعدوا عليها كمان اهو. ها موافقه يعني ايه؟ يعني سنه ونص عشان تبقى ايه 100 100 في العبريه. الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال لزيد بن ثابت الذي لا يعرف شيئا عن لغه اليهود قال له تعلم لغه يهود فاني اخشى على كتابنا، خايف على القران اليهود يحرفوه. انتوا عارفين اليهود لهم معانا قصص في القران، ها يجي بالكوريكتور كده لو في تنوين ضمتين يقوم بالكوريكتور يشيل لك ضمه منهم، ها عشان يبقى ايه؟ يبقى النطق غلط، ولو حط ضمه ومفيش حد اكتشفها يشيل اختها، ولو مفيش حد اكتشفها يشيل الحرف اللي عليه الضمتين، ها ويغير وبدل. لكن الله عز وجل لم يكل حفظ القرآن إلى الناس، وكل التوراة إلى اليهود فحرفوها، وكل الإنجيل إلى النصارى فحرفوه، لو وكل القرآن إلينا لحرفناه، بس عشان ده آخر كتاب وما فيش نبي بعد كده ولا وحي هينزل، تولى الله عز وجل حفظه بنفسه، قال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. لو شل ضمة واحدة بالكوريكتور العيال اللي قد كده هو في جنبات الأرض يقول لك غلط يكتشفوه على طول. لو حرف إنسان حركة يرد عليه أطفال المسلمين في جنبات الأرض. فالرسول عليه الصلاة والسلام بيقول له إني أخشى على إيه؟ على كتابنا. يقول زيد ابن ثابت فتعلمت لسان يهود وحذقته. حذقته يعني ايه؟ صار حاذقا. حاذقا تقولش مولود لاب وام يهوديين 100 100، مش ممكن لكنته طريقه كلامه ممكن تقول ده واحد متعلم لغه، اصل بيظهر على طول البني ادم اللي متعلم اللغه حتى لو كان من افضل الناس نطقا يتعرف ده ابن اللغه ولا لا، لازم يبقى له لكنه تبينه على طول، ها؟ فيقول فحذقته في كام؟ في 15 يوما، 15 يوم. وانا خرجت لكم الاثر قبل ما اتكلم وذكرت لكم ان اسناده جيد، اسناده صحيح يعني اهو، ده مش من اساطير الاولين ولا من الف ليله وليله ولا من الزرب وليله، لا كلام ثابت اهو اسناد قدامنا، وانا راجل مشتغل بالحديث وعارف الاسانيد واعرف اصحح وضعف وعارف القصه يعني. قال فحذقته في 15 يوما. في رواية الترمذي قال زيد قال لي النبي صلى الله عليه وسلم تعلم السريانية فإني أخشى على كتابنا. الحافظ بن حجر يقول السريانية غير العبرية. قال ولا مانع أن يكون أمر بتعلم اللغتين معا. طب ده لو تعلم السريانية والعبرية وحدقة في 15 يوم ده يبقى يطلع إيه ده؟ هذا فوق طاقة البشر. إيه اللي خلى واحد يعمل كده؟ كلمة أخشى على كتابنا ما نمشي الليل بقى. أنا لما أجي أقول لك كشاب مسلم تنتمي إلى دينك انتماء حقيقيا إني أخشى على القرآن والسنة أنت ما تنامش الليل. لما حصلت الفوضى وانسحاب الشرطة بعد 25 يناير والكلام ده مش عملنا لجان شعبية في الشارع؟ ليه؟ لجان شعبية ليه؟ الناس عملوها بصورة تلقائية عشان إني أخشى على عرضنا إني أخشى على أموالنا. عملنا لجان شعبية واتعملت بصورة تلقائية وفورية لحاجة الناس إلى الأمن. ما احتاجناش نعمل دستور ولا نعمل اجتماعات ولا هات يا فلان وهات رئيس مجلس الإدارة وهات المحافظ وهات نائب المحافظ وهات رئيس الوزراء عشان نعمل. الناس بطبيعة عملتها لوحدها. ليه؟ الحاجة كانت تقتضي هذا. فأنا عندما أقول لك إني أخشى على كتابنا ولم تتحرك يبقى ليس لك انتماء صحيح إلى هذا الدين. يبقى مشكلتك في الانتماء. كيف ننتمي إلى الدين؟ إزاي الدين ده يبقى أغلى من حياتي، أغلى من أبي، من أمي، من لحمي، من دمي؟ إزاي أنا أوصل إلى هذه المرحلة وأن يكون ديني هو المقدم رقم واحد المشتمل على كلام الله ورسوله؟ ونحن مؤمنون بالله ونعلم أن المرجع والمصير إلى الله في النهاية. هنتحاسب في الآخر على القطمير والنقير وعلى الذرة وإثقال الذرة. إذا كنا نعرف إن إحنا نرجع إلى الله يبقى لابد إن إحنا نعد العدة لهذا. أنت منتمي إلى دينك انتماء حقيقيا؟ لا. هي دي المشكلة من هنا. ده المشكلة من هنا. تعرف الانتماء لو كان صادقا، لو كان الانتماء إلى حجر تجيب نتيجة. لو لحجر مش لرب العالمين، لحجر هتجيب نتيجة. بس لو انتماؤك كان صحيحا. المثل الثاني اللي أنا مهدت له كلمة حجر دي وأختم به، معاصر. يعني جايز واحد يقول ده زيد بن ثابت وكاتب الوحي وانت لسه بتقول مؤيد من الله. طب احنا كلنا يعني ما ندور ما بين كسير وعوير وثالث ما فيه خير مثلا. يعني ده انت ممكن تقول لنفسك كده، انا ما بقولش ان الأمة كده، الحمد لله الأمة مليانة بالخير. لكن انت ممكن تهضم حظ نفسك وتقول احنا فين وهم فين وش جاب لي جاب والكلام اللي ايه اللي بيقال في المناسبات اللي زي دي. لا، انا حجيب لك واحد انتمى لتراب وهقول لك عمل ايه. تعرفين الحرب العالمية الثانية اللي قرأ يعني كانت بين اليابان وألمانيا وبعدين الحلفاء أمريكا وبريطانيا وفرنسا والكلام ده، وانتهت القصة بهزيمة ألمانيا واليابان واتقسمت ألمانيا غربية وألمانيا شرقية، واليابان ضرب بالقنبلة النووية في هيروشيما وناجازاكي، وأجبر الإمبراطور الياباني على توقيع وثيقة الاستسلام والهزيمة، والطيارون اليابانيون انتحروا بطائراتهم في المحيط عشان كانت أمة قوية عزيزة. وبعض الأخبار الروايات اللي أنا قرأتها إن جماعة من الطيارين اليابانيين لم يتحملوا الهزيمة نزلوا بالطائرات بتاعتهم على سبيل الانتحار على الأسطول الأمريكي فدمروه. نزل ببوز الطيارة كده في وانتحر، وكانت النتيجة ضرب اليابان بالقنابل النووية. اتدمرت اليابان، وبعد ما كانت في السماء نزل من الأرض، وكتفوا اليابان لحد النهاردة. وألمانيا ممنوع على اليابان أن تصنع أي شيء عسكري، ممنوع تصنع طائرة عسكرية. ولا صاروخ ولا دبابات. وفي تفتيش على كل المصانع اليابانية كل 6 أشهر. وممنوع يكون عند اليابان يورانيوم مخصب لتصنيع قنبلة ذرية، كل المفاعلات النووية بقصد الطاقة وإنتاج الكهرباء زي فوكوشيما بعد الزلزال ده اللي حصل، 4 مفاعلات ديك القصد منها الكهرباء مش تصنيع القنبلة الذرية ولا تخصيب اليورانيوم. وقالوا لهم سنطلق أيديكم في الصناعات السلمية، تعمل بوتاجازات، تعمل تسجيلات، تعمل راديوهات، تعمل عربيات، ماشي، لكن التصنيع العسكري ممنوع. ممكن يكون سمحوا لهم بيعملوا عربية مصفحة زي ألمانيا مثلا، ما سمحوش لألمانيا حتى النهاردة تعمل حاجة خاصة ألمانية 100%، لكن الاتحاد الأوروبي يقول لك الاتحاد الأوروبي يعمل عربية مجنزرة، الجنزير من فرنسا والعجل من ألمانيا والبتاع ده من استراليا، عشان ما يبقاش في دولة ألمانيا ما تبقاش دولة لها تصنيع عسكري مخصوص إلا في حدود ضيقة تافهة جدا ما لهاش قيمة، لكن الطائرات المقاتلة والقاذفات والكلام ده محرم على ألمانيا واليابان لحد النهاردة. طيب عملت إيه اليابان؟ إحنا قلنا الحرب العالمية الثانية انتهت 1945. النهاردة اليابان في عالم الصناعات رقم إيه؟ رقم 1 في الجملة، وإلا في دول أخرى تسبقها في بعض الحاجات زي ألمانيا مثلا. وألمانيا، والغريب أن الدولتين اللي تدمروا ألمانيا واليابان هم اللي طالعين على قبة العالم، وأن معظم المخترعين العالميين العباقرة ألمان. حتى في اللغة نفسها تلاقي الألماني زي جيتا والجماعة دول لما بيكتبوا، حتى جيتا ده اتعلم اللغة العربية وترجم قصائد لتأبى تشرن. حد فيكم يعرف تأبى تشرن؟ أنا لو جبت قصائد لتأبى تشرن زي القصيدة اللي ترجمها جيتا اللي احنا بنعرفها جوتا يعني، انت ما تعرفش تقراها فضلا ان انت تفهمها، اللي القصيدة اللي اولها ان بالشعب الذي دون سلع لقتيلا دمه ما يطل، خلف العبء علي ولا انا بالعبء له مستقل، ووراء الشعب مني ابن اخت مصع عقدته ما تحل. ها دي قصيدة أبا تشرن اللي هو دي اول ابيات فيها، ده ترجمها برغم صعوبتها البالغة ترجمها الى لغة الألمانية. فنرجع لي اليابان، لما دمرت اليابان بدأوا يعملوا يوفدوا بعثات إلى الخارج يحضروا دكتوراهات في كل العلوم يعني. كان منهم واحد اسمه أوساهير، أوساهير شاب ياباني راح عشان يحضر الدكتوراه في ألمانيا، دكتوراه في المحركات. المهم أوساهير ده حمل هم أمته وهو رايح حضر الدكتوراه، وكان له طبعا مشرف على الرسالة. المهم بيقول أنه داخل في يوم الأيام معرض إيطالي في محركات إيطالي، ووقف قدام المحرك وهو مش فاهم المحرك ده بيشتغل إزاي، تحطه في الكهرباء يشتغل، طب يشتغل إزاي، الدورة جت إزاي، نطق كيف نطق، مش عارف. يقول لو استطعت أن أعرف كيف أعمل هذا المحرك. طبعا بتوع رسالة الدكتوراه في الخارج كان ماخدوا منح من الدولة، انتظر أول الشهر خد المنحة راح اشترى محرك إيطالي، حصان ونص فيما أذكر، أخذوا شالوا بصعوبة بالغة إلى السكن عنده. قال ثم وضعته على منضدة تربيزة يعني، وأنا أنظر إليه كأنه تاج من الجوهر، وأقول لو استطعت أن أعرف كيف يعمل هذا المحرك لغزونا أوروبا. أوروبا دي اللي استعمرته، ها حلف. قلت لك أنه شايل هم أمة مهزومة
كانت في القمة نزلت تحت، فاللقمة مرة.
ومش عارف يعيش ومش عارف لا يستطيع أن يعيش في فلك نفسه، إنما امتد همه إلى هم الأمة برقعتها، فبدأ يفكر في القصة دي، ثم قرر أن يدرس خرائط عمل المحركات. نزل الخرائط 10 أيام ليل نهار يدرس خرائط المحرك، خريطة المحرك والسلوك رايح فين والحركة بتنتقل منين لمنين والكلام ده. بعد 10 أيام بدأ يفك المحرك، كل قطعة يفكها يكتب عليها رقما، أصل هو لو حلها كده يجي يركبها ما هوش عارف المسمار ده هيروح فين، ولا القطعة ده تركب فين، ولا السلك ده يروح فين، فحتى لا يتوه كل قطعة يفكها يديلها رقم عشان يرجع بالأرقام يرجع المحرك مرة تاني. فك المحرك كله وبدأ يركبه تاني، بقول فلما جمعته وشغلته اشتغل، قال كاد قلبي أن يتوقف من الفرح لمجرد أنه عرف يفك وركب. بس راح للأستاذ بتاعه في البعثة مشرف على الرسالة وقال له أنا قدرت أعمل كذا 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 وقدرت أفك المحرك وركبه واشتغل. قال له طيب أنا عندي محرك عطلان، تفضل افتحه بطريقتك وشوف العطل فين. أخذ المحرك وفكه وإذا بترس متآكل الأسنان جوه المحرك ده اللي معطله، جاب حديد على وزن الترس وشغل بالمنشار والمبرد والمش عارف ايه والكلام، قاعد يعمل له ايه سنان والكلام ده وركبه. قال فشغلته فاشتغل. خد في القصة دي 10 أيام، راح للأستاذ قال له أنا عملت كذا كذا ولقيت ترس متآكل. قال له حسنا، عليك الآن أن تلتحق بمصانع صهر الحديد والنحاس والألومنيوم. خلي بالك أنه رايح ألمانيا عشان يعمل إيه، يحضر دكتوراه ويرجع بدال نقطة، مش هدي علامة الدكتور دال نقطة وبعدين يجيب اسمه، هو عايز يرجع بدال نقطة. لا، نسي الحدود، نسي الدكتوراه عشان شايل هم إيه، حمل هم أمة مهزومة. هو ده اللي أنا عايزه عندكم، نحن أمة مجيدة لو صح انتماؤها نصل إلى الأود في سنوات معدودة، بس لو صح انتماؤها وخرج كل إنسان من فلك نفسه ووسع رقعة همه وجعلها هم الأمة وليس همه الشخصي، إن يبقى يحرز لقب دكتور ولا بتاع الكلام ده. أخذ بعضه راح على مصنع، قال كنت أعمل عاملا تحت العامل، يعني مش عامل، نائب عامل، وكان يأكل الوجبة بتاعته وهو بيشتغل. ظل في المصنع بتاع صهر النحاس والحديد والألومنيوم وعمل الاستنباط والكلام ده كم سنة؟ 8 سنين حتى أتقن هذا الفن تماما. الإخلاص والانتماء كبطن الحامل، الحمل ممكن يتكتم لو واحدة حامل وكل يوم الجنين بيكبر في بطنها تعرف تكتم الحمل؟ أنا اخترت بطن الحامل بالذات علشان المثل قريب ومفيش حد يعرف يكتمه. عايز أقول لك الانتماء والإخلاص له ريح، أنت لو مخلص ريحتك بتظهر حتى لو أردت أن تكتمها بتبان، مهما اجتهدت أن تكتمها بتظهر رغما عنك. طبيعة الإخلاص كده وطبيعة الانتماء الصادق كده، ولذلك أنت ممكن تبقى تستغرب تبقى أنت في حالك والناس بتثني عليك بره. انت ما بتعاملش حد والناس كل ما تذكر فلان ما شاء الله عليه ابن حلال صفة كذا وكذا وكذا برغم ان انت ما عملتش حاجة وتستغرب انت لا اديت خدمات ولا انت عملت همبك وتقول اختاروني انا خير من يمثل عليكم قصدي يمثلكم ها في الانتخابات والبتاع وانا هنا ومش عارف ايه الكلام ده وتلاقيك بتكرهه من غير ما تعرفه وواحد تاني تحبه ما عملكش حاجة هو طبيعة الإخلاص كده والانتماء يظهر رغما عنك كذلك الانتماء بتاع أوساهير ده وصل إلى الميكادو الميكادو ده رأس الطائفة في اليابان حاجة ضخمة كده قالوا لي ده في واحد اسمه أوساهير شغال وعنده هم كده فقال بعت له رسالة قال أريد أن أتعرف بك أنا بلغني عنك أخبار وكده أي واحد لما يكون رأس الطائفة زي رئيس دولة ولا الكلام ده وبعدين يبعت لك يقول لك من فضلك نفسي أشوفك إحنا بنعمل إيه ليلتها ما بننامش النوم بيطير وأشوف بقى هقابله إزاي وهقول إيه وأجيب بتنشعر كده ولا حاجة ها ولما قابلها طب لازم أتعلم البروتوكول قبل ما قابله ولا هقوم عبطه أول ما أشوفه مثلا ما هو كل حاجة بالبروتوكول ها اوعى تكون فاكر إن في رئيس دولة قبل رئيس دولة يسلم عليك كده أو ياخده بالحضن أو يبوسه كده لا في بروتوكول حط الرجل على رجل في رؤساء دول يحط رجل على رجل ورؤساء الدول التانيين قاعدين جنبهم ممنوع يحط رجل على رجل ها وزير الخارجية الأمريكي لما يلتقي بأي رئيس دولة عربية يحط رجل على رجل ورئيس الدول العربية ما يحطش رجل على رجل أصل ده بروتوكول ها اوعى تكون فاكر العملية ضربة تلازب كده ولا جاية خبط لازب ها كل حاجة بالبروتوكول يقعد على يمينك يقعد على شمالك بروتوكول مش أي حد يقعد على يمينه أحد يقعد على الشمال رقم اتنين اللي بعد اللي بعدية محسوبة من اللي يقعد مش أي حد يلحق كرسي يقعد عليه ها فلما يقول له أريد أن أراك فيقوم أوساهير يبعث له رسالة يقول له إيه يقول له أنا لا أستحق أن تراني حتى أنشئ مصنعا للمحركات على أرض اليابان دي طبيعة أي واحد مخلص منتمي ما هو المنافقون يعملون للناس عشان كده لهم بيطبلوا وزمروا لأي رئيس ولأي رأس إنما أهل الديانة الرئيس ولا يسوى فلس ممسوح عندهم لأنهم لا يعملون له إنما يعملون لله فطالما أنت وجهتك يمين هتبص شمال ليه عشان كده قال له انا لا استحق ان تراني ولم يغتبط قوي ان الميكادو بيقول له عايز اشوفك هارون الرشيد في الحج كان بحج سنه من السنوات فقال للراجل بتاعه اللي هو السكرتاريه الخاصه بتاعته قال له عايز حد من العلماء اجالسه جابوا له سفيان بن عيينة وجابوا له بعض العلماء والكلام ده فكان الهارون الرشيد يقول له طيب ألك إلينا حاجة عايز حاجة معينة أنا بعد الجلسة يعني يقول له لك طلبات يقول له والله فلان مديون بكذا عايزين نسد دينه وفلان مديون بكذا سد دينه ومش عارف الكذا العلماء كلهم كان يقولوا كده هارون الرشيد قال له أنا عايز حد ما يطلبش مني حاجة دور لي على واحد ما يطلبش مني حاجة فجابوا له الفضيل بن عياض جابوا له الفضيل قالوا له هارون عايزك قال له مالي ولهارون اعمل بيه وما رضاش يروح خلي بالك هارون الرشيد ده امير المؤمنين ما كانش امير عزبه اسمها دوله كانت الشمس تشرق وتغرب في مملكته كان يقف على المنبر يلاقي سحابة كده يقول أيتها السحابة أمطري هنا أو أمطري هناك فسوف يأتيني خراجك إما زكاة أو جزية. كان حاكم العالم
هارون الرشيد
اللي النصارى شوهوا صورته وطلعوا بتاع طبل ورأس وجواري، ولو لقوا واحد كده زي كده يقولك ده ولا هارون الرشيد في زمان، ها؟ لأنه أدبهم ورباهم، وكان سنة يحج وسنة يجاهد
يغزو.
فهارون الرشيد لما الفضائل قال المالي ولا هارون، ليه؟ مش عايز منه حاجة. طول ما أنت مش عايز حاجة أنت عزيز، طول ما أنت مش عايز حاجة من حد أنت عزيز. قال سفيان الثوري إن استطعت أن تعيش بالخبز والملح لم يستعبدك أحد.
جرب.
إيه اللي بيزلنا؟ عايزين نعيش عيشة كويسة ونفرش البيت كويس ونجيب أجهزة كهربائية ونجيب مش عارفين ونجيب إيه ونجيب إيه ونجيب عربية جديدة ونطلع مش عارفين الكلام ده ونروح مصايف طب ده كله عايز فلوس، أجيبها منين؟ أطاطي اللي ده والده والده والكلام ده. لكن اللي مش عايز حاجة من الدنيا، خبز وملح يكفيني، ما فيش حد يقدر يستعبدك لأنه هتلاقيهم في الزنزان، ها؟ وخلاص وانتهت الدنيا، خبز وملح. مالي ولي هارون، أم هارون قال أروح له. كان هناك في الضيل بن عياض إيه مولع شمعة
في الدار، المخيم بتاعه في ميناء،
دق ليه الباب، مين؟ قال له هارون. ما قالوش أمير المؤمنين ولا، قال له هارون. عارف أم طف الشمع، تمام؟ بيقول الراوي الحكاية اللي هو كان مع هارون، فدخل هارون يتحسس، ما ممكن يتكعبل في أي بتاع يقع على وش، ما فيش نور. قال فدخل هارون يتحسس، والفضيل كمان بإيه بيحسس بدور على هارون، ها؟ قال فوقعت يده، يد الفضيل، على يد هارون، فقال الفضيل ما ألينها من يد إن نجت من عذاب الله غدا. شوف، ما ألينها من يد، إيد ملك متربع العز، فإيده لازم تبقى إيه؟ سوست، ها؟ سفنج متربع العز. ولذلك هو قال كده اهو، ما يعرفش ايد مين اللي هو عمال يحسسه كمان الايد وكده. ما ألينها من يد ان ايه ان نجت من عذاب الله غدا. قال فبكى هارون، والقصه طويله مش عايز يعني اخوض فيها، قصه لذيذه وجميله جدا، مش عايز انا ايه اخوض فيها عشان ما اخرجش عن اللي انا عايزه. المقصود طول ما انت حر عزيز مش محتاج من حد حاجة، وانت ايه لا يعنيك فلان راح فلان جاء فلان كلمك فلان دعاك. أسهير كان كده، أسهير ينتمي الى تراب اليابان، الى أمة كانت في قمة العز تمتشق حسام العز، الى أمة مهزومة وقع الإمبراطور وثيقة الاستسلام، فشيل هم الأمة دي، فلا يعنيه، ما بيعملش عشان ميكاد ولا عشان ده اللقطة، ها؟ بقى همه كبير، قال أنا لا أستحق أن تراني حتى أنشئ مصنع الأرض اليمن. أسهير تلقى حوالة مالية من الميكادو بخمس تلاف جنيه استرليني هدية، اغتبطوا فرح لأنه دي نواة مصنع صغير يشتريه عشان يعمل مصنع في اليابان. الفلوس فلوسه ولا فلوس الدولة؟ فلوسه هو، الميكادو بعتها له بصفة شخصية، لكن عنده هم كيف ترتقي اليابان. خد فلوس المنحة اشترى مصنعا صغيرا ونزل على أرض اليابان، ولم يخبر أحدا، والميكادو ما خدش خبر بإن أسهير نزل. بس قبل ما ينزل كان في مشكلة.
إيه المشكلة؟
انه عايز يشحن المصنع الياباني ومفيش فلوس،
ما عندوش فلوس.
قال فانتظرت اول الشهر حتى قبضت راتبي وشحنت به المصنع. نزل على ارض اليابان، ظل 10 سنوات يعمل في صمت لحد ما اسس مصنع لصناعه المحركات، وبعدين قال للمساعد بتاعه يلا بينا بقى ناخد 10 محركات ونروح للميكادو. ما قال له انا لا استحق ان القاك حتى انشئ مصنع على ارض اليابان. اخذ 10 محركات واستاذن على الميكادو وقال له انا جاي لك. طبعا عارف، حطوا بقى المحركات في الكهرباء، فجاء هدير المحركات وصوت المحركات عاليا. اول الميكادو ما سمع صوت المحركات انحنى تحيه لهذه المحركات وقال هذه اعذب موسيقى سمعتها في حياتي، موتور ياباني خالص الان غزونا اوروبا. يبقى نهضه امه في هذا الباب قامت على اكتاف ايه؟ فرد، على اكتاف فرد. بس الفرد ده ما صفته؟ كان صادق الانتماء للتراب، لتراب اليابان. انا لما انقلها لك كمسلم ان تكون صادق الانتماء لله ورسوله، تعمل اضعاف العمل وسهير ولا لا؟ تعمل اضعاف العمل وسهير، تعمل المعجزات، تعمل اللي عمله زيد بن ثابت 15 يوم أتقن العبرية والسريانية. ليه؟ عنده صحة انتماء. ولما أقولك أنا خايف على القرآن أنت ما تنامش الليل وتقول كيف أحمي هذا القرآن، أنا خايف على السنة، إن لم يكن من الذين يكذبون من الذين يؤولون ويخرجون الألفاظ عن ظاهره عشان يبطلوا دلالة القرآن والسنة. يبقى أتعلم عشان أرد. أنا مش عايزكم كلكم تبقوا علماء شريعة، بس كل واحد في مكانه يتقن في مكانه. يكون زيد بن ثابت في مكانه، مش أقولك يكون سهير، لأني أستنكف أن أقول لك تبقى سهير، لأنك أفضل منه وأعظم وتنتمي إلى أمة هي أعرق الأمم. ألم كما قال الشاعر ولا ترد الأسود حياض ماء إذا كان الكلاب يلغن فيه. الأسد لما يحب يشرب ولقى بركة مية شرب منها كلب ما يرضاش يشرب، عشان في كلب شرب منه، وأنفة الأسد تمنعه من ذلك. أنا طبعا التشبيه بس لازم مشبه بيه أقصده كله، عشان مش حد يتصور ان انا بقوله سير كلب والقصة دي. لا، لا يشترط ان يشترك المشبه والمشبه به ولا في اخص الصفات، بل يشتركوا في صفة واحدة فقط، وان اختلفوا في بقية الصفات حتى وفي اخصها كمان. فانا عايز اقولك انا لما اضرب المثل بزيد بن ثابت ولا اسهير، انت تستنكف تبقى اسهير ان تعمل لتراب وتقول لا انا عايز ابقى زيد بن ثابت الذي كان يعمل لله ورسوله في نصرة دين الله سبحانه وتعالى، كان يعمل لله وفي نصرة رسوله صلى الله عليه وسلم، عشان بس العبارة تبقى سليمة، أن يعمل لله ورسوله، لا، العمل لله وفي نصرة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، أن أشكر الأساتذة الفضلاء الذين تعبوا في تنسيق هذه الندوة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.